بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس الثالث من شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على رسالة شيخنا الشيخ الربيع حفظه الله تعالى، وهي مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديل.
نعم.
وذلك في مسجد زيد بمنطقة المطلب بمدينة الزاوية بمدورة أهل الحديث والأثر الثانية، وكان ذلك في ليلة الرابع عشر من جماد الآخرة في العام الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول في خلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع عليه عمل السلف.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. نعم. قد قرر شيخنا حفظه الله تعالى في هذا القسم الثاني أن الذي وقع في بدعة من البدع الواضحة نحو القول بخلق القرآن، ونحو إنكار رؤية الله، ونحو تكفير عصاة المسلمين من أصحاب الكبائر، هذا يبدع وإن كان من أهل السنة في أول أمره. نعم. يعني قد يوجد رجل في ظاهر الأمر يدعو إلى السنة، ثم حدث له انحراف فبدأ يقرر مقولة من مقولات أهل البدع، وهي من البدع الظاهرة لا الخفية، التي لا يجهل مثله أنها بدعة، فهذا جرى عمل السلف على الحكم عليه بالبدعة دون إقامة حجة. وأما التكفير هو الذي اشترط في إقامة الحجة، وهذا الذي أعمل الخلط عند البعض، يعني الذي يقول إن القرآن مخلوق، هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما التبديع فلا تشترط في إقامة الحجة، يبدع إذا قال بهذا، إذا ثبت عنه القول بهذا. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الباب من عمل السلف صنيع الإمام أحمد رحمه الله مع الحارث المحاسبي الذي وقع في قول الجهمية، وكذا صنيعه رحمه الله مع يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة الذي كان يعد من أئمة الحديث في زمان أحمد، فكان يعقوب بن شيبة في ظاهر الأمر على السنة، لم يكن من أهل البدع، ثم اغتر بقول الجهمية فوقع في الوقف، يعني توقف في خلق القرآن، فكان لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فلا صم بالواقفة، الواقفة الذين توقفوا في خلق القرآن. فبدع الإمام أحمد يعقوب بن شيبة، وهو من هو في العلم وفي الحديث، بل إن يعقوب بن شيبة قد بلغ يعني المرتقى في علم العلل إلى الحديث، حيث قيل إن له مسندا معللا لو طبع لفاق علل الدارقطني لو وجد، ولم يوجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت منذ سنوات، فكان أستاذا في علم العلل، علل الحديث، كان محدثا كبيرا يعقوب بن شيبة. ورغم هذا لما وقع في بدعة التوقف لم يتوقف أحمد في تبديعه دون إقامة حجة. نعم، حيث نقل الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة يعقوب أن أحمد لما سئل عن يعقوب بن شيبة قال: أنا مبتدع صاحب هوى. ولم ينقل أنه أقام عليه الحجة قبل أن يبدعه. فهذا واضح بارك الله فيكم، والأمثلة على هذا كثيرة. فهناك عشرات الذين بدعوا ولم ينقل أن العلماء اشترطوا إقامة الحجة عليهم قبل أن يبدعوا لما وقعوا في بدعة من البدع الظاهرة الواضحة التي ليست من مسائل الاجتهاد الخفية. نعم، ليست من مسائل الاجتهاد الخفية التي قد تخفى على البعض كما يأتي في القسم الثالث. ومن هذا الباب أيضا حكم السلف الصالح على القصاص بالبدعة ولم يشترطوا إقامة الحج عليهم قبل أن يبدعوهم. فكيف إذا رأوا قصاص زماننا؟ فإن المنهج القصصي بدعة عند السلف، وكان أول من قص الخوارج. وكما قال ابن الجوزي في كتابه القصاص: اشتغلت الحرورية بالقصص عن حكم القرآن وفهمه، ومالوا إلى آرائهم، فوقع لذلك ذمهم. وقال أيضا: لما أظهرت الخوارج القصص وأكثرت منه كره التشبه بهم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: أول من قص الخوارج. نعم. وقال: لما سأله رجل عن القصص قال: بدعة، إن أول ما أحدث الحرورية القصص. فلا غرابة أن نجد أن قصاص عصرنا في غالب حالهم خوارج، نحو محمد بن حسان المصري وأبي إسحاق الحويني وأرباب مدرسة الأسكندرية المصرية القطبية الحزبية ومن على شاكلة هؤلاء من القصاص الذين نهجوا نهج سيد قطب وذبوا عنه فنسبوا إليه فيقال عنهم قطبيون. وهؤلاء القطبيون يمثلون فرقة من فرق الخوارج المعاصرة نعم. فهؤلاء يحكم عليهم بالبدعة ولا يقال إنه تشترط إقامة حجة عليهم قبل أن يبدعوا. وكما تعلمون أن أبا إسحاق الحويني قد قال بمقولة من مقالات الخوارج: مع سلوكه منهج القصاص، كما حققت هذا بتفصيل في كتاب الحدود الفاصلة. فأبو إسحاق الحويني كان يقرر تكفير المصر على المعصية، وقد أجبت عن الشبهات المتعلقة بهذا الأمر في المخالفة الأولى من مخالفات الحويني في كتاب الحدود الفاصلة، وبينت أن الحويني ما تراجع عن هذا الأمر كما يدعي أتباعه المتعصبون له، وإنما هو كان يلبس ويدلس بالكلام ولا يخيل هذا على العقلاء والعلماء. فالرجل يقرر هذا وما تراجع منه حتى وما تراجع عنه حتى الآن، أن المصر على المعصية الذي يفعل المعصية متعمدا مصرا عليها مستحل، والمستحل كافر، وهذا من تلبيسه وتدليسه، من دجله أنه يسوي بين المستحل الاستحلال الاعتقادي والمصر. نعم، وشتان شتان. فالمصر يفعل المعصية ويداوم عليها دون أن يستحلها، لأن الاستحلال عمل قلبي، بل إن المستحل المعتقد حل المعصية قد لا يفعلها. نعم، يعني قد يوجد رجل يعتقد حل الزنا دون أن يزني، فالاستحلال الاعتقادي ليس مرتبطا بالعمل، هذا من المعلوم بالضرورة عند العلماء. فكيف يجهل هذا الحويني إلا أنه يتبع هواه ويسلك منهج الخوارج، ويسلك منهج الخوارج في التكفير. نعم. فالحويني بدعه كبار العلماء، وما علمنا أنه اشترط إقامة الحجة عليه قبل أن يبدعوه، وإن كان بعضهم ناصحه وحاول أن يناصحه لعله أن يرجع، ولكنه كان يستكبر عن قبول النصيحة كما هو معلوم. وكم من مرة حاول شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه أن يناصحه، كما أخبرني بهذا، كما يعلم عنه أو كما يعلم ذلك من يعلم طريقة الشيخ ربيع، ورغم هذا لم يرتدع الحويني ولم يرفع رأسه لنصيحة هذا الإمام، وازداد في ضلاله وأصر على بدعته، فبدعه الإمام مقبل بن هادي والإمام أحمد النجمي رحمهم الله تعالى، وكذا بدعه شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، وبدعه كذلك عدد من كبار أهل العلم. نعم. طيب، اقرأ.
ومثال ذلك ما شاء عبد عمر رضي الله عنه حين سئل عن القدرية فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، رواه مسلم.
نعم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما جاءه حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر يسألاه أو يسألانه عن أناس ظهروا قبلهم يقولون يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكنهم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فلم ينتظر عبد الله بن عمر أن يقيم الحجة عليهم كدعاوى هؤلاء، رغم أنه أخبر أنهم يعني يتقفرون العلم، يعني يتكلفون في طلب العلم، وأنهم يقرؤون القرآن. لم يلتفت لهذا، إنما التفت إلى بدعتهم التي بها يستحقون أن يحكم عليهم بالبدعة بل بالكفر. القدرية الذين نفوا العلم وقالوا إن الأمر أنف، أي إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كفرهم السلف قاطبة. نعم. فأين هؤلاء من منهج الصحابة في هذا الباب؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك تعارض العقل والنقل، فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة في الشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة مكتوب عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل.
نعم. نعم، يعني العبرة بما يظهره الرجل من الألفاظ والمواقف. نحن لم نكلف أن نشق عن بطون الناس ولا أن ندخل في قلوبهم، فالذين يقولون أنتم تحكمون على النيات والمقاصد نقول لهم كذبتم، بل نحن نحكم على الألفاظ والظواهر، ولا دخل لنا في النيات ولا المقاصد. فالرجل يتكلم بالبدعة ويناظر عليها ويدعو إليها ويقول أنا قصدي حسن، أنا ما قصدت إلا الخير، فنقول له ما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه. ونقول نحن لم نؤمر أن ندخل في نيتك، إنما نأخذك بظاهر كلامك، وإن كان قصدك حسنا لا علاقة لنا بهذا. وهذا الذي قرره عمر رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري. فأين هم من هذه القاعدة المسلم بها؟ وقد يكون المبتدع رادا على بدعة أخرى، مما يحدث الإشكال والتلبيس عند البعض. يعني قد تجد صاحب بدعة بدعه العلماء، نعم، هو يرد على صاحب بدعة أخرى، فيظن الجهال أن رده على البدعة الأخرى هذا يشفع له في عدم تبديعه، وهذا من الخلط. نعم، يعني على سبيل المثال، قد تجد رجلا من الخوارج يرد على المتصوفة أو يرد على الرافضة، وهذا كثير، فأغلب هؤلاء القطبيين في زماننا يردون على الرافضة، خاصة الذين يتظاهرون بالسنة وبالسلفية في الظهر وهم قطبيون. وإن كانت ردود بعضهم ركيكة، ولكنهم في الجملة يردون على الرافضة وعلى الصوفية. فنقول لهؤلاء: كم إنما قابلتم بدعة ببدعة أخرى، يعني لا يشفع لكم هذا أن تلحقوا بأهل السنة لأنكم على بدعة أخرى. وهذا حدث للحارث المحاسبي الذي بدعه أحمد، نعم، حيث نعم جاء في ترجمة الحارث في تاريخ بغداد للخطيب أنه قال الخطيب: وللحارث كتب كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما. ورغم هذا كان واقعا في بدعة الجهمية. وانظروا إلى ما جاء في طبقات الحنابلة لتدركوا شدة أحمد، الإمام أحمد عليه، رغم أنه كان له مواقف في الرد على الرافضة والمعتزلة، ولم تشفع له هذه المواقف عند أحمد أن يبدعه. فجاء في طبقات الحنابلة، نعم، لابن أبي يعلى في ترجمة علي بن أبي خالد، نعم، أنه قال: قلت لأحمد: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل، نعم، ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير، نعم، يعني حارثا المحاسبي. كنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ اسمعوا ماذا صنع أحمد، اقرأ. فرأيت أحمد
قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه.
يتأوى أحمد من غضبه على هذا المبتدع.
ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهل هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، لا يعرفه إلا من قد خبره. لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متبعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعم عين
ولا نعمي عين.
وجعل يقول: ذاك ذاك.
الله أكبر. هكذا كان أئمة السلف. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، ليست العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالحقائق. فرجل يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يرد على بعض أهل البدع الآخرين، ولكنه في نفسه واقع في بدعة أخرى من البدع الواضحة، ويغرر بالناس ويدعي الزهد كحال أغلب أو جل بل كل هؤلاء القصاص من المعاصرين، يغرون السذج بادعاء الزهد، ويقرؤون الأحاديث التي تذكر بالزهد وبالجنة وبالنار، وهم على ضلالة. فقال أحمد: لا تغتر، لا يغرك، لا يغرك خشوعه ولا لينه ولا تنكيس رأسه، فإنه رجل سوء. هذا لا يعرفه إلا من خبره. فنحن لا نعمي عين ولا نغرر بالناس، فنقول إن هؤلاء على بدعة وعلى ضلالة وإن تظاهروا بالسنة. فهذا حال أبي الحسن المصري الذي قد يكون الحارث المحاسبي أحسن حالا منه. وقد يكون أبو الحسن لم يبلغ علم الحارث، ورغم هذا فأحمد لم يتورع عن تبديع الحارث، بل بين أن الحارث المحاسبي كان سببا في إضلال يعقوب بن شيبة، في إضلال يعقوب بن شيبة، حيث أخرجه إلى رأي جهم. وكذا كان حال أبي الحسن، حيث تسبب في إخراج بعض من كان يتظاهر بالسنة كعلي الحلبي إلى رأيه، وصار ومعه هو ومن معه من مدرسة الأردن في عمان نحو مشهور ومحمد موسى نصر، أخرجهم إلى آرائه البدعية، وصاروا ينادون بتأصيلاته البدعية. بل إن علي بن حسن الحلبي قد وضع تأصيلات أبي الحسن البدعية موضع التنفيذ من خلال منتديات كل السلفيين، من خلال منتديات كل السلفيين، وهي لا يوجد فيها سلفي حقا، يسمر على غير مسمى. فتمكن علي الحلبي أن ينفذ ما قرره أبو الحسن من سنوات ودعا إليه من البدع والتأصيلات المحدثة من خلال هذه المنتديات، فأضل أبو الحسن علي الحلبي ومن معه، كما أضل الحارث المحاسبي يعقوب بن شيبة وغيره. ولا فرق. فالحذر الحذر من مجالسة أهل البدع، من الاستماع لكلامهم، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب مفرقة للصفوف. نعم، اقرأ.
أقول في هذا منصب أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء، منها شدة حذره من البدع ومراعاته للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، فلا يعبرون قدر الإمكان إلا بالألفاظ الشرعية، ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة للشرع المحمدي.
مش أكمل. أكمل.
أنهم حراس الدين وحماته، فمن تكلم بكلام فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على أهل الباطل، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى ورد باطلا بباطل، ولو كان هذا الراد من أفراد أهل السنة والجماعة ولا يقولون ولن يقولوا
يحمل مجمله
على مفصله،
كما قال أبو الحسن ومن جار مجراه.
لأننا نعرف أنه من أهل السنة.
فالعبرة بما تلفظ به وأظهره. فيعقوب بن شيبة لما توقف في خلق القرآن أخذ أحمد بهذا الظاهر وحكم عليه بالبدعة، وأبو الحسن لما تلفظ بوصف الصحابة بالغثاء بالغثائية، لما قال إن صف الصحابة كان فيه غثائية، وأخذ يلف ويدور، مرة يتراجع ومرة يقول إن هذا اللفظ الأولى أن يترك وإن كان وإن قيل فلا بأس، ومرة يقول إن أنا ما قصدت الصحابة، إنما قصدت مسلمة الفتح، ومسلمة الفتح من الصحابة، ويلف ويدور ولا يريد أن يعترف بالحق. يا أخي، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ما ضرك يا أبا الحسن أنك تقول من أول مرة هذا لفظ لا يجوز أن يقال في حق الصحابة وأتوب إلى الله منه، انتهت المسألة في هذه النقطة. لكنه لأنه يتبع هواه ما أراد أن يعترف بالحق. ووصف الصحابة بوصف لا يجوز، وهذا يلحق بأهل البدع، فكيف بمقالاته الأخرى نحو قوله في حديث الآحاد، إن حديث الآحاد نعم يفيد الظن، وقول المعتزلة هذه بدعة أخرى يستحق أن يبدع بها دون إقامة حجة، فكيف وكيف وكيف من مقالات أبي الحسن التي ما تراجع عنها حتى بل ازداد ضلالا على ضلاله في فتنة اليمن الأخيرة، ومن مقالاته التالفة الأخيرة التي يستحق أن يبدع بها بل أن يلحق بكبار أهل البدع. نعم، أنه أعطى صك الأمان للاشتراكيين والبعثيين أنهم يدخلون في جملة المسلمين، وحكم على الأحزاب الاشتراكية والبعثية بالإسلام كأنه لا يعرف الاشتراكية ولا البعثية التي عليها هؤلاء، فهذا يدل على ضلاله وانحرافه، بارك الله فيكم، وأنه ليس من أهل السنة، بل هو مبتدع لا شك في بدعته، بل وقع في عدة بدع ليس في بدعة واحدة. نعم، فنقول إن أبا الحسن تكلم بألفاظ مبتدعة واضحة، فحكم عليه العلماء بالبدعة بناء على ما أظهره لا على ما أبطنه كما يظن الجهلة. فأبو الحسن يصور لأتباعه أن العلماء تدخلوا في نيته وقالوا إنه لم يتب، وإن أظهر التوبة نقول له أين هذه التوبة؟ هات لنا هذه التوبة، هات لنا توبتك من القول بظنية حديث الأحد، هات لنا توبتك من وصف الصحابة بالغثائية. هات لنا توبتك بإدخال أهل البدع في أهل السنة، نحو إدخاله حزب الإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة في أهل السنة متعمدا كاتما للحق ويعلم أحوالهم، هات لنا توبتك من هذا إن كنت صادقا. فما أدري الذين يتعصبون لأبي الحسن حتى الآن كأنهم لا يقرؤون ولا يعرفون حقيقة أمره ولا يعرفون تصريحاته التي صرح بها للصحف اليمنية ولوكالات الأنباء والإذاعات في اليمن منذ أشهر قريبة أو منذ سنة أو أقل في إدخاله هذه الأحزاب البدعية في نطاق أهل السنة وإصراره على هذا. بل وفي إدخاله الشيوعيين والبعثيين في جملة المسلمين، وهذا يعني ضلال على ضلال. الله المستعان.
قال الشيخ الإسلام بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة هو وغيره في مسألة اللفظ والجبر.
نقول
يشير رحمه الله تعالى إلى تبديع أئمة السنة من يقول لفظي بالقرآن مخلوق لأنه يحتمل حقا وباطلا، وكذلك لفظ الجبر يحتمل حقا وباطلا. وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته.
نعم.
وقال رحمه الله ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وقال الأوزاعي وأحمد وغيرهما من قال جبر فقد أخطأ.
لا، من قال جبر.
ومن قال جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ. بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. وقالوا ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة، وإنما الذي في السنة لفظ الجبر.
الجبل باللام.
لا لفظ الجبر، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأنام، فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقا وباعتبار باطلا وضرب لكل منهما مثالا، ثم قال فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا أو باطلا.
نعم. يعني هذا واضح في أن السلف كان ينكرون قول الرجل جبر الله أولم يجبر؟ فقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، والألفاظ المجملة تفسد الأذهان وتخبط الآراء. طيب طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقا وباعتبار باطلا، وضرب لكل منهما مثالا.
انتهينا من هذا؟ لا لا، أنت اقرأ منه. قال الذهبي رحمه الله.
وقال الذهبي رحمه الله: قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعدل، والحارث بن مسكين فقيها سريا، وكان يقف في القرآن. قال الذهبي: قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور، وقد وقف علي بن جعفر ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة على القرآن وتكفير الجهمية. نسأل الله السلامة في الدين.
الله أكبر. قد تقدم الكلام على مسألة الوقف. نعم.
قال أبو بكر المروذي.
قال أبو بكر المروذي.
قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك.
أظهر يعقوب بن شيبة.
أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذر أبو عبد الله منه. وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل
عمن يقلد القضاء.
قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة، فقال: مبتدع صاحب هوى.
هذا نص كلام الإمام أحمد الذي نقلناه آنفا في تبديع يعقوب. نعم، لأنه قال بالوقف. تفضل.
قال الخطيب: وصفه بذلك لأجل الوقف.
نعم، وصفه بذلك أي بالبدعة، لأنه توقف عن القول بأن القرآن ليس بمخلوق، إنه كلام الله. وقد نقل صالح ابن أحمد في سيرته لأبيه أن أباه قال: الجهمية ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون إن القرآن مخلوق، أما الصنف الثاني الذين يتوقفون وهم الواقفة، والصنف الثالث الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وهم اللفظية. ثلاثتهم هنا مصنفهم أحمد في الجهمية. نعم، تفضل.
وقدم داود الأصفهاني الظاهري بغداد، وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالح أن يتوقف له في الاستخدام على أهليه، فأتى صالح أباه فقال له: رجل سألني أن يأتيه. قال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين؟ قال: من أهل أصفهان. قال: أي شيء صنعته؟ قال: وكان صالح يروح عن تعريفه إياه. فنزل أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن، فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنهم زعموا أن القرآن محدث فلا يقربني.
ما شاء الله.
فلا يقربني. قال يا أبت ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله محمد بن يحيى أصدق منه لا تأذن له في المصير إليه.
الله أكبر. هكذا كان أئمة السلف. يعني الإمام أحمد لم يقبل شفاعة ابنه صالح في داود الأصبهاني الظاهري، رغم أن داود الأصبهاني يعني ادعى أو يعني قال لصالح إنه لا يقول إن القرآن مخلوق، يعني ينتفي من هذا. ولكن أحمد أخذ بقول الثقة، حيث اعتبر أن محمد بن يحيى الذي كتب إليه بأن داود الظاهري يقول إن القرآن محدث أصدق منه، أصدق من داود، فقدم كلام محمد بن يحيى على كلام داود، ولم يقبل أن يدخل عليه داود لأنه كان كان يهجر القائلين بخلق القرآن ولا يقربهم منه أبدا. أحمد رحمه الله هكذا كان أئمة السلف. والله إن أحمد لو كان في زماننا لحكم عليه علي الحلبي وأبو الحسن وعدنان عرغور ومن على شاكلتهم بأنهم من غلاة التشريع وما رضوا بمنهجه. أنا أقولها يقينا بناء على مقالاتهم، ما نقول هذا كهانة، ولكنهم لم يرضوا بمنهج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى الذي يخطو خطوات أحمد ومن على طريقه من أئمة السلف. فكيف بأحمد؟ وأحمد بلا شك أفضل وأقدم سابقة. فإذا وجد أحمد في زماننا وقال بهذه المقالات لعده هؤلاء المبتدعة من غلاة التشريع ومن الغلاة، كما يصنع هؤلاء الآن مع من يسير على طريق أحمد من أئمة السنة. نعم.
القسم الثالث
وقبل أن ننتقل إلى القسم الثالث أشير إلى أنه من الأمثلة أيضا المعاصرة البينة على أن الرجل وإن كان يدعي السنة في أول أمره ثم وقع في بدعة من البدعة أنه يبدع علي الحلبي، حيث أيضا استخدم هذه الأساليب أنه يتكلم بألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا وباطلا، ويلزم العلماء أن يحكموا عليه بالجانب الحسن فقط، فيتكلم بكلام يفهم منه أنه يساير القائلين بوحدة الأديان، بل له كلام ظاهره أنه يمدح هذا الأمر كما في هذه الرسالة التي علق عليها الحلبي والتي تسمى برسالة عمان. هذه الرسالة من يقرأها لا يشك أنها تدعو إلى وحدة وأخوة الأديان. فماذا قال علي الحلبي في حق هذه الرسالة؟ قال هي الرسالة التي بيّنت محاسن الإسلام وشمائله، وكأن كل ما ألف من مصنفات في العقيدة والحديث أو الفقه طوال هذه القرون لم تبين محاسن الإسلام حتى جاءت هذه الرسالة التي تدعو إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان فبينت محاسن الإسلام. فهل يظن عاقل بعد ذلك أن علي الحلبي لا يلحق بأهل البدع، بل هو منهم بلا شك، منهم ويدافع عنهم حتى الآن. ويعني كل من يقرأ كلامه الذي يعني يحسنه أهل الكلام أكثر منه يدرك بدعة هذا الرجل، وأنه على بدعة وضلالة، وأنه يتلاعب بالكلام. نعم، يتلاعب بالكلام على طريقة أهل الكلام قديما. وانظروا إلى تلاعبه بكلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان، حيث أراد أن يحمل كلام البخاري ما لا يحتمله بحال من الأحوال، كل هذا من أجل أن يدافع عن نفسه بالباطل. يعني يريد أن يحمل كلام البخاري أن البخاري يقول بقول المرجئة، ولا حاشاه وكلا. لماذا؟ ليقرر بدعته التي هو عليها، مسألة حمل المجمل على المفصل، وأن نحمل مجمل البخاري على مفصله. فاقرأوا ردود العلماء على هذا الرجل لتدركوا هذا المنهج الرباني في إظهار أهل البدع، وإن تكلموا بألفاظ مجملة أو محتملة، أو وإن تلاعبوا بالكلام كحال أهل البدع قديما. أنا فقرأوا ردود شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، وردود إخوانه وطلابه من أهل العلم وطلبة العلم، نعم، لتدركوا خطورة هذا الرجل، وأنه يلبس على أهل السنة. ومن الردود الجامعة عليه رد أخينا الشيخ أحمد بازمول حفظه الله، المسمى بصيانة السلفي عن تلبيس عن وساوس علي الحلبي. نعم، صيانة السلفي من وساوس علي الحلبي. نعم، ماشي، اقرأ.
القسم الثالث: من كان من أهل السنة ومعروف بتحليل الحق ووقع في بدعة خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه، بل يذكر بالخير. وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه، فإن أصر فيبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من مشاهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا انه بدعه ولم يعلموا انه بدعه، اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، واما لايات فهموا منها ما لم يرد منها، واما لراي راوا وفي المساله نصوص لم تبلغهم. واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وفي الحديث ان الله قال: قد فعلت. وبسط هذا له موضع اخر.
نعم، هذا هو القسم الثالث، وهم الذين يدخلون في جملة أهل السنة ثم يقعون في بدعة من البدع الخفية، أي البدعة التي قد تخفى إلا عند التمحيص في الأدلة. وهذا قد يقع فيه أو وقع فيه عدد من العلماء من السلف والخلف، اجتهادا منهم لا ابتداعا ولا تحريا للبدعة ولا اتباعا للهوى، إنما وقعوا في أمر مخالف ما عرفوا أنه مخالف، وقعوا في مخالفة هي من البدع وظنوها من السنة اجتهادا منهم، وخطأ، أن الخطأ لا يسلم منه أحد. فهؤلاء كما بين الشيخ حفظه الله تعالى إن كانوا أحياء يبين لهم هذا الخطأ وتعرض عليهم الأدلة، فإن أظهروا التراجع وهذا الظن بهم أي بأهل السنة فهذا هو المطلوب. نعم، فبها ونعمت. وأما إن أظهروا غير هذا نحو ما صنعه هؤلاء المبتدع من التلاعب بالكلام واللف والدوران وعدم الاعتراف بالحق، فهؤلاء بلا شك يبدعون ولا كرامة. فكما تعلمون أن الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى لم يحكم البدعة على أدعياء السلفية هؤلاء إلا بعد أن نصحهم وصبر عليهم سنوات اعتبارا لهذا، لعله خفي عليهم، لعلهم ما تبينوا، فصبر رغم أنه يعرف ضلالهم من أول يوم، ولكنه قدم حسن الظن وقدم النصيحة وصبر، ولكنهم لم يرفعوا رأسا لهذا الحق. ومن أمثلة العلماء من أئمة السنة الذين وقعوا في أمر خفي خفي عليهم خفي عليهم ولم يدركوا خطأهم إلا بعد أن بين لهم ما قد وقع فيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث كان يقرر رحمه الله المعية الذاتية، ولم يقول إن الله معنا في كل مكان معية حقيقية بذاته لا ندرك كيفيتها، مع إثباته للعلو، مع إثباته لعلو الله. فلما اطلع الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى على هذه المقالة أنكرها وكتب بحثا في هذا الشأن وعرضه على الإمام ابن باز رحمه الله، فأقره الإمام ابن باز وقرضه له وأمره بنشره، فنشر البحث. فلما بلغ هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان أرسله الشيخ حمود قبل أن ينشره إلى الشيخ ابن عثيمين، هذا نسيت، هذا كان الشيخ حمود أرسله إلى الشيخ ابن عثيمين قبل أن ينشره، فصرعان ما تبين الحق للشيخ ابن عثيمين وتراجع عن هذه المقالة الباطلة، ووافق إجماع السلف في أن معية الله لخلقه المعية العامة معية علم وإحاطة، وأنها لا تنافي العلو على العرش. ورغم هذا نشر البحث ونشرت معه كلمة الإمام ابن عثيمين في التراجع عن هذه المقالة. وخذ من هذا أمثلة عدة عن أئمة السلف في تراجعهم عن الأخطاء الظاهرة لما تعرض عليهم الأدلة، ولكني ضربت مثالا بأحد العلماء المعاصرين في قضية عقدية واضحة لندرك صحة هذه القاعدة. فمن أمثلة هذا ما قد اشتهر عن الإمام الألباني أيضا رحمه الله تعالى، كم من مرة يراجع الإمام الألباني في مسألة ما ويتراجع في تصحيح حديث، في تضعيف حديث، في قول مخالف وقد يمس العقيدة فإذ بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يستكبر عن قبول الدليل والحق، وهو كان قوي الحجة رحمه الله. فقلما أن يرضخ للمخالف إلا بالحجة الواضحة رحمة الله عليه. ورغم هذا ما كان يستنكف عن التراجع إلى الحق، وكان يقرر هذا في كتبه، كما قرر هذا في بعض مقدمات السلسلتين الصحيحة والضعيفة. وقد ضربت عدة أمثلة لتراجع العلماء عن بعض الأخطاء التي وقعوا فيها، والتي قد يصل بعضها إلى حد البدعة، من خلال كتابي التعصب للشيوخ، والذي يظهر صدق مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام الذي قرئ علينا. نعم، اقرأ.
وعلى كل حال لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحجة لأهل البدع عموما، ولا نفي ذلك والأمر كما ذكر. فنصيحتي لطلاب العلم أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن ينضبطوا بمنهج السلف في كل ناحية من نواحي دينه، وخاصة في باب التكفير والتفسير والتبديع، حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا. وأوصي الشباب السلفي خاصة بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الأضرار والاختلاف والتفرق، الأمور التي أبغضها الله وحذر منها، وحذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح، وأن يجتهدوا في إشاعة أسباب المودة والأخوة فيما بينهم، الأمور التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ونعمة النصيحة من هذا الإمام، حفظ الله شيخنا ونفع بعلمه وزاده توفيقا وسدادا في كشف أحوال أهل الزي والانحراف من أهل البدع، وجعله الله شوكة في حلوقهم، وزاده قوة في إظهار الحق وفي الذب عن السنة والمنهج السلفي. فكان بحق إماما للسنة في زماننا، وحاملا لراية علم الجرح والتعديل. نعم، فهذه الفتوى منه حفظه الله تعالى إنما صدرت من عالم متمكن من هذا العلم، قالها وأفتى بها على علم وبصيرة وعلى دراسة وافية لهذا العلم سنوات وسنوات. وهذه الفتوى قد أفتى بها شيخنا كما ذكر في نهايتها ونشرها في 24 من شهر رمضان للعام 24 بعد 400,000 من الهجرة. ومن المفارقات أني كنت في صحبة شيخنا في ذاك الوقت، وقرأها حفظ الله علي، يعني قرأها معي لما كتبت على الحاسب قبل أن تنشر، وحتى أضاف علي كلمة بخط يده في النسخة التي عندي، لعلها لم تذكر هنا، كلمة يسيرة فأقول هذا تحدثا بنعمة الله على فضل صحبة العلماء. وسبحان الله، هذه المسألة كانت من المسائل الملحة في ذاك الوقت، حيث كانت فتنة أبي الحسن في أشدها، واضطرب الكثير بسبب هذه الفتنة في مسألة التبديع بين مغال وجاف مقصر، فوفق الله شيخنا حفظه الله إلى أن يصدر هذه الفتوى في ذاك الوقت كي يحسم الخلافات التي وقع فيها الشباب بسبب هذه الفتنة. فنحرص نحرص بارك الله فيكم على أن نستفيد من نصيحة شيخنا التي ختم بها هذه الفتوى، من الحرص عن البعد عن أسباب الخلاف وعن إشاعة أسباب المودة والمحبة في الله بيننا، وهذا لن يكون إلا بالرجوع إلى العلماء الربانيين وعدم التعصب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الثبات على السنة والمنهج السلفي، وأن يختم لنا به إنه سبحانه سميع قريب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نقوم بإلقاء كلمة الختام لهذه الدورة. يسر الله أمرنا وأمركم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.